الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه المجالس نتكلم بإذن الله عز وجل على معتقد أهل السنة والجماعة فيما نقله حرب الكرماني رحمه الله، وهو من أجلة علماء السلف وفقهائهم، وهو كما لا يخفى من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، ومن المقدمين في أبواب الفقه وكذلك أيضا في النقل. وهذه العقيدة هي عقيدة سلفية أثرية متينة تعتني بالنقول عن أئمة السلف من الأجلة على اختلاف بلدانهم، سواء كان ذلك في الحجاز مكة والمدينة أو كذلك العراق من بغداد وواسط والبصرة والكوفة أو الشام أو مصر أو غيرها، مما كان يعتقد الصدر الأول من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين وأتباع التابعين. وهذه العقائد السلفية ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، سواء بالحفظ وإدامة النظر أو فهم تلك المعاني، وذلك حتى يتحصل لطالب العلم جملة من المنافع والمصالح، منها أن يأخذ العقائد من علو فلا يستريب في نقل المتأخرين أو نقل المعاصرين، فإن أوثق العرى من جهة النقل أن يأخذ الإنسان النبع من أصله، وأصل النبع في ذلك هو ما ورد به الوحي، مما ورد به الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله، ثم ما جاء عن التابعين، ثم ما جاء عن أتباعه. وكلما كان الإنسان أعلى إسنادا كان أعظم يقينا وأرسخ قدما فيما يعتمد عليه، وأعظم الأمان في ذلك هو الاعتصام بحبل الله عز وجل وحبل الله كتابه، كما في قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب على طالب العلم أن يأخذ العقائد من حيث ما يسلم له الورود، وما يسلم له الورود في ذلك هو من المنبع الأصلي في ذلك، وهو الوحي. فالعقائد السلفية المنقولة عن الصحابة وكذلك أيضا عن التابعين وأتباعهم أصبح الزهد فيها عند المتأخرين ظاهرا، فأصبح الشرح لكلام المتأخرين ومتونه هو المورد الذي يعمد إليه طلاب العلم، بل عامة طلاب العلم. فأصبح النقل عن الآثار والأخبار والصدر الأول من القرون المفضلة أصبح يزهد فيه، ولا يرد إلى أمثال هذه الموارد إلا الخلص ومن وفقه الله عز وجل من طلاب العلم. فأصبح الناس يتنازعون على ألفاظ العلماء وأقوالهم وإطلاقاتهم وتنزيلاتهم فيما يقولونه في مؤلفاتهم، ولو رجعوا إلى كلام الصدر الأول لاتضحت لهم الأقوال، واستبانوا الحجج، وعرفوا الحق من الباطل والخير من الشر والصواب من الخطأ، فتجلت لهم هذه المسائل لإجماع الصدر الأول عليها. العلماء عليهم رحمة الله من الصدر الأول من الصحابة لم يكونوا يختلفون في مسائل العقائد، ولا خلاف عندهم في ذلك في أصولها وفروعها. فلما جاء من بعدهم بدأ الخلاف بالظهور، ثم بدأ يعظم شيئا فشيئا، فمن تدرج في أخذ العقائد من أصلها عرف أزمنة نشوء الخلاف ومن أنشأه وفي أي بلد نشأ. ولهذا نجد أن العقائد الباطلة عند سائر أنواع البدع وعند سائر أنواع أهل البدع نجد أنها ظهرت في بلدان العجم، وأن آخر العقائد ظهورا أنها ظهرت في الحجاز لما تلاشى الصدر الأول، وذلك أنهم لا يجرؤون على إظهار البدع مع توافر الأجلة من الكبار من الصحابة وكذلك أيضا التابعين، وإنما كانوا يجرؤون في المواضع البعيدة. وسبب ذلك جملة من الأسباب، منها ما يتعلق بضعف اللغة والسليقة العربية، فيفهمون ظواهر النصوص على خلاف المراد فيعجزون عن الجمع فيأخذون بأحد النصوص ويحملون عليه المعنى الذي تسبق إليه أفهامه.
ومنها ما ينشأون عليه من موروث من عقائد قديمة، وذلك أنه ما دخلوا الإسلام بابتداء أمره كحال الصحابة عليهم رضوان الله، فكان الكبار من الصحابة والقدوة تدرجوا مع الإسلام دخولا وعرفوا مواضع التنزيل، عرفوا مواضع التنزيل ومقاصد الوحي من الورود كتابا وسنة وأسبابها، وعرفوا أيضا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لتلك النصوص سواء كان ذلك بقوله أو كذلك أيضا بفعله، مع اللغة التي كانوا عليها من سلامة لسان وكذلك طهارة جنان، فكانوا أبعد ما يكونون عن ضعف النفس وكذلك أيضا الميل إلى الهوى، فلم يكن لديهم من الموروثات القديمة من العقائد كما كان عند كثير من أهل العجم من العقائد التي لديها أصل أو قبس من وحي قديم كالمجوسية أو اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك، فهم كانوا على ضلال محض نسفوه ونزعوه ثم تدثروا بالإسلام، وهذا مما حبى الله عز وجل به أو من الأسباب التي حبى الله عز وجل بها دين الإسلام بأولئك الكمل والخلص من صفوة الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة عليهم رضوان الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى لما نظر إلى السماء ونظر إلى النجوم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى أيضا ليسوا على مرتبة واحدة يتباينون ولكن الله سبحانه وتعالى قد زكاهم جميعا وجعلهم أيضا على مراتب يأتي الكلام عليهم في مسائل تفاضلهم، فإذا كان الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في تفاضلهم فيما بينهم من باب أولى. وكذلك أيضا من الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع عند أهل الآفاق ذلك ضعف الديانة والأمانة، ولهذا نجد أن الكذب لا يعرف عند العرب، فكانوا لا يكذبون ولو ضاقت بهم السبل وقلت في أيديهم الحيل. ولهذا أبو سفيان لم يفتر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عدوه قبل دخوله للإسلام، لما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصفه وقال يدعون إلى عبادة الله وإلى الأمانة وإلى العفاف والحياء وإكرام الضيف، فأنصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرب في ذاتها ما كانت تتعمد الكذب، وهذا أيضا من الحكم في إنزال الوحي فيها. وأقل الناس كذبا وزهدا وبعدا وتعففا عنه هم قريش، وقد خص الله عز وجل اللسان بلسانهم حماية لهذا الكتاب كتاب المنزل. وهذا لم يكن في بقية البلدان، فكان لديهم جرأة بالكذب أو التورية أو غير ذلك من الأسباب التي تدعوهم إلى مخالفة الحق، فظهر لديهم الكذب على الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا الوضع في الحديث وغيره. ولهذا لم يكن في التابعين في المدينة كذاب واحد، وإنما يوجد في بقية الآفاق ويتباين. ونجد أن الكذابين في أهل الآفاق في طبقتين، في طبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين وطبقة الأتباع، نجد أن الوفرة الكثيرة جدا تكثر وتظهر في غير الحجاز. ولما ذهب الصدر الأول القرن الأول وكذلك أيضا القرن الثاني بدأ الناس يستوون في هذا، وذلك لاختلاط بعضهم ببعض فضعف اللسان العربي وضعف جانب الديانة وكذلك أيضا الأمانة، فظهر الوضع وظهرت البدعة وظهرت الشرور في هذا. ولهذا إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى أصول البدع يجد أن منابعها تأتي من أرض العجم، بعضهم بحسن قصد، وذلك أنه نظر في الأدلة بما لديه من لسان ولغة فحمله على خلاف المراد، ثم تعصب لهذا القول وتعصب التلاميذ للشيخ ثم تلاميذة التلاميذ، وأصبح مدرسة وكان منشأه خطأ، وهذا كثير في الأقوال الشاذة. كثير من الأقوال الشاذة نجد أنها تبدأ خطأ أو زلة ثم يتعصب لها صاحبها ويضعف لديه الإيمان والرجوع إلى الحق، ثم يدعو إليها، ثم يدعو تلامذته إليها، ثم يدعو أصحابه إليها، ثم تصبح بعد ذلك مدرسة ويقال قال بهذا القول جماعة جماعة من الفقهاء. ولهذا الرجوع إلى عقائد السالفين من الأئمة المحققين من أهل الزكاء والنقاء والثقة والحفظ والديانة والأمانة هي من الأمور المهمة التي ينبغي أن يقصدها طالب العلم، أن يقصدها طالب العلم. وهذه المصنفات وهذه الكتب موجودة ومسندة بأسانيد صحيحة متينة قوية، وهي مدونات أيضا مكتوبة حتى في مكتوبة إما بأيدي أصحابها وإما بأيدي تلامذتهم. ومن المنافع أيضا التي يهتم أو تفيد طالب العلم بالعناية بهذه الكتب السلفية القديمة أن طالب العلم إذا اعتنى بالكتب المتقدمة يخرج من تبعة أقوال المتأخرين ونزاعاتهم. ولهذا نجد أن كثير من الطوائف يتقدمون عقائد منها ما هو صحيح ولكن يحملهم العصبية، والعصبية في هذا إما عصبية عرقية وإما عصبية قبلية وإما عصبية بلدية قطرية، وإما أن يكون عصبية للأشياخ فيتعصبون لأشياخهم ونحو ذلك. ولهذا نجد مثلا من يلمز مدرسة ابن تيمية رحمه الله أو شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ونحو ذلك يلمزها ببعض المصطلحات وهم على عقائد سلفية قديمة، على عقائد سلفية قديمة ما جاءوا بشيء من عندهم. ولو رجع طالب العلم إلى عقائد السالفين لوجد أن هذه العقائد إنما هي أثر لتلك العقائد السالفة، فيكون الإنسان على يقين وعلى بينة. كذلك أيضا يخرج من تأثير تلك الحزبيات والعصبيات التي تدفع الإنسان عن الحق. كذلك أيضا فإن نشر هذه العقائد أيضا في البلدان من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. فما من بلد من بلدان الإسلام القديمة إلا وفيها عالم من السلف دونت عنه عقيدة سلفية على ما كان عليه الأئمة عليهم رحمة الله، سواء كان ذلك من اليمن أو كان ذلك من العراق، سواء كان ذلك في بغداد أو الكوفة أو البصرة أو واسط، أو كان ذلك من الشام من دمشق وحمص وحلب، أو كان ذلك أيضا من مصر بأقطارها، أو كان أيضا ذلك في بعض البلدان كنيسابور وغيرها. نجد أنه ما من إمام في هذه البلدان إلا وله عقيدة. فلو أوحيت هذه العقائد السلفية بأئمتهم الذين كانوا عندهم لكان في ذلك أثرا عظيما. ولهذا الأئمة المتعصبة الذين يحجبون العقيدة الصحيحة عن المتأخرين ويدعون أن هذه العقائد المتأخرة إنما هي عقائد ناشئة جديدة ليست على عقائد السلفيين يعني من الصحابة وكذلك أيضا التابعين، أحدثتها الجماعة الفلانية، أحدثها الحنابلة، أحدثها التيمية، أحدثها الوهابية وغير ذلك من المصطلحات التي يرمون بها عقيدة أهل الحق، عقيدة أهل الحق. فلو أرجعوا إلى عقائد أهل بلدهم من السالفين لرجعوا في ذلك إلى عقيدة سلفية صحيحة بأيدي أهل بلدهم من أئمة السلف. وأذكر في هذا موقفا أنني لما كنت في زيارة إلى تونس وزرت وألقيت درسا ومحاضرة في جامع عقبة بن نافع في القيروان، ومعلوم أن المذهب هناك مذهب مالك، والعقائد في ذلك أشعرية في الأغلب، سواء كان ذلك في المدارس النظامية أو كان ذلك في أيضا في حلق العلم والمجالس، فكانت عقيدة غالبة، وكان ثمة نوع من الاستيحاش في العقائد السلفية المتأخرة التي دونها الأئمة عليهم رحمة الله في مسائل الإيمان وكذلك أيضا في مسائل الصفات وفروع هذه المسائل. وهاتان المسألتان هي من أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف، مسألة الإيمان ومسائل الأسماء والصفات. فكان لديهم نوع من الاستيحاش، وكذلك أيضا ربما تمنع عليهم تلك العقائد السلفية المتأخرة، فكان ثمة إشارة إلى كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، فذكرت لهم أن العقيدة ابن أبي زيد القيرواني وهو ابن هذه البلد التي هم فيها، وكان مجاورا لجامعهم هذا وهو بلدي لهم، وهو إمام سلفي وعقيدته في ذلك سلفية، ولو طبعوها ونشروها ودرسوها وفهموها على وقرنوها بالأدلة والكتاب والسنة ما وجدوا اختلافا وفرقا بينها وبين الكتب المتأخرة التي يحولون بين انتفاع الناس منها وبين هذه الكتب، ولو رجعوا إليها لكان في ذلك نفعا كثيرا. فقام جملة من الإخوة الأفاضل بطباعة هذه الرسالة ونشرها بعدة آلاف، وكانوا يكتبون عليها عقيدة ابن أبي زيد القيرواني المالكي التونسي، يعني أنه من أهل هذا البلد، ولا يضر في هذا الأسماء، لا يضر في هذا الأسماء. ولهذا إذا وجد تعصب أو تحزب على اسم من الأسماء أو نحو ذلك، هذه تبقى الخصومة فردية، ولكن سيسأل يوم القيامة عن العقيدة. ونزاع الرجل مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في ذاته، أو مثلا مع ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو غيرهم من الأئمة عليهم رحمة الله، إذا صحت عقيدة الإنسان وسلم له عمله، فإن خلافه يبقى خلاف أفراد، خلافه يوم القيامة يبقى خلاف أفراد. ولكن كثيرا ما تحول الأسماء دون الوصول إلى الحق، فإذا وجد من المتعصبة والمتحزبة فلا تجعل الأسماء تحول بينهم وبين الحق، ويرشدون إلى بعض المصنفات لتدل على هذا. ولهذا قد جمع اللالكائي رحمه الله في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة مصنفات كثيرة جدا في هذا الباب إشارة إلى العقائد الموجودة، سواء كان ذلك لأهل بغداد أو لأهل الكوفة أو لأهل البصرة، أو كذلك أيضا لأهل الشام، أو كان أيضا للأجلة من أهل الري، وكذلك أيضا لأهل الحجاز من مكة والمدينة. فالعقائد هذه مدونة موجودة، ولو طبعت وأخرجت وجمعت لا رأى الناس أن هذه العقائد التي يكتبها المحققون من أهل السنة والجماعة أنها لا تخرج عن تلك المصنفات. وهذه العقيدة هي من هذا النوع، والعناية بها هي من الأمور المهمة، كذلك أيضا نشرها بين الناس، فإنها أيضا عقيدة آفاقية، وطبعها ونشرها لأهلها ولغيرهم دلالة على ما كان عليه السلف الصالح عليهم رحمة الله من عقيدة واحدة في الحجاز وفي نيسابور وفي العراق وفي الشام وفي مصر وفي اليمن، كلهم على أمر واحد. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله وله عقيدة ورسالة أيضا وهي موجودة، وقد دونها عليه رحمة الله أيضا بنفسه، ويذكر أنه يقول أني لقيت ألف شيخ كلهم يقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان قول وعمل واعتقاد. ألف شيخ وهو إمام الدنيا في الارتحال وفي النقل والالتقاء بالشيوخ، وطاف هذه الدنيا، وأيضا فإنه أيضا من أهل الآفاق. وهذه العقائد لو نشرت عند أهلها بأسانيدها وشرحت ودلل عليها لكان في ذلك نفع كثير لأهل بلده ولعامة الأمة في سائر البلدان. نتكلم على هذه العقيدة بإذن الله عز وجل في عدة مجالس كلاما أشبه بالتعليق والتحشية عليها، لا كلاما مسهبا فيه ولا مطولا ولا مستطيلا، وذلك لطول المتن وقصر المدة، وإنما نعلق على ذلك تعليقات يسيرة نرجو أن تكون نافعة وتفي كذلك أيضا بالغرض، والرجوع إلى مواضع البسط في كلام العلماء عليهم رحمة الله هي من الأمور المهمة التي لا بد لطالب العلم منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القول بالمذهب. قال أبو القاسم: حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل قال: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زاهل عن منهج السنة وسبيل الحق.
وهنا إشارة إلى أن مسائل العقائد هي محل إجماع، مسائل العقائد هي محل إجماع، والخلاف إنما يحكى في مسائل فروع الدين ومسائل الفقه والنظر والرأي، فإنها يقبل فيها النظر. أما مسائل العقائد فهي محل إجماع وإن اختلفت البلدان، ولهذا قل التصنيف فيها عند الصدر الأول، أعني الصحابة والتابعين، لم يكونوا يكتبون في مسائل العقائد، وإنما كانوا يكتبون في مسائل الفقه لضبطها، وذلك أن مسائل العقائد محل إجماع، وإنما جاء التدوين لمسائل العقائد لما ظهرت البدع، لما ظهرت البدع. ما كتب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى مصنفات في أبواب العقائد، وإنما لهم كتابات في مسائل الفقه، لهم كتابات مسائل الفقه، وذلك ككتاب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله إلى أبي موسى، وكذلك أيضا في كتاب أبي بكر عليه رضوان الله تعالى في أبواب الزكاة، فهي كتابات فقهية في أبواب فقهية. أما مسائل العقائد فما كانوا يكتبون فيها لأنها محل إجماع وتسليم، محل إجماع وتسليم، وما كان في حسبانهم أن تقع أمثال هذه البدع بمثل هذا التوسع ومثل هذه المخالفة الصريحة. ثم أيضا جاء بعد ذلك زمن التابعين عليهم رضوان الله، ومع نشوء شيء من البدع إلا أنهم عالجوها بعينها، وما كان في هذا التصنيف. وأول المصنفات في أبواب العقائد إنما كانت في زمن أتباع التابعين. فنجد من التابعين من كتب في أبواب الفقه والنظر والفتية، ولكن ما كتبوا في مسائل العقائد، وإن سئلوا أجابوا، وإنما هي مسائل وردود وبيان للحق وتدليل عليه. وأما المصنفات فما كانوا يصنفون، وأول المصنفات في هذا كانت في زمن أتباع التابعين لما ظهرت البدع في البصرة، وظهرت البدع في الكوفة، وظهرت البدع تأتيهم من نيسابور ومن بقية البلدان، بدأوا بالتصنيف في أبواب العقائد ضبطا لها وحماية للدين. وذكر العلماء عليهم رحمة الله ما عهدوا عليه العلماء في سائر البلدان. وهنا أمر، وهو أنهم ذكروا الإجماع وصدروه وقدموه على الأدلة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. نقول إنما ذكروا هذا الإجماع لأنه إجماع على سائر المسائل التي يريدها المصنف بعد ذلك، فهي التي أجمع عليها العلماء من أهل الحجاز والعراق وكذلك أيضا الشام ومصر وغيرها. وأما التدليل على المسائل وفرعياتها فهذا باب آخر. كذلك أيضا فإن الإجماع أقوى من النص من وجه، وذلك أن الإجماع لا يدخله النسخ، وأما بالنسبة للنص فقد يطرأ عليه نسخ، فإذا ثبت له ناسخ فإنه ينسخ، ولكن إذا أجمعت الأمة على شيء فإنها تلغي ما جاء بعد ذلك، ولو قيل وافترض أن الناس أجمعوا بعد الإجماع الأول فلا اعتبار بالقول في القول الثاني. ولهذا صدروا مسألة الإجماع، وإن كان الدليل أو النص في ذاته أشرف، وأعظم، ولكن بالنسبة للنص فإنه في ذلك يكون أحكم، النص في هذا الإجماع يكون أحكم من جهة عدم ورود النص عليه. ولهذا ذكروا هذه المسائل والمسائل التي أجمع عليها العلماء، وهذا في سائر القرون، فذكروا البلدان وذكروا القرون، وذكروا كذلك أيضا المخالفين. فهؤلاء الذين قد اجتمعوا من أهل هذه القرون سواء كانوا من الصحابة أو كانوا من التابعين، لأن هذه البلدان قد دخلها الصحابة، سواء كانت الحجاز ومكة والمدينة وهي معقل جلهم، أو كان ذلك في العراق. ومن البلدان في العراق من لم يدخلها الصحابة عليهم رضوان الله ويستوطنوها، وذلك كبغداد، وذلك أن بغداد إنما نشأت بعد ذلك. أما الكوفة وكذلك أيضا البصرة فقد دخلوها، وكذلك أيضا الشام ببلدانها، وكذلك أيضا نيسابور وما وراء النهر، وكذلك أيضا مصر وغيرها من البلدان كاليمن وغيرها، فهذه قد دخلها الصحابة فضلا عن التابعين، وكذلك أيضا أتباع، وكذلك أيضا أتباع التابعين، فهم أجمعوا واستقر الأمر على ذلك، ولا يخالفهم إلا مبتدع زائر. ويكفي في ذلك أنهم اجتمعوا على أمر فالخيرية فيه، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين في الصحيح قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأقوى الإجماع هو إجماع الصحابة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم، فهو أقوى إجماع، فإذا ثبت فلا يجوز الخروج عنه.
وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك.
وهنا في ذكره للإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وكذلك أيضا عبد الله بن حميد الزبيري وكذلك أيضا من أدركه من أئمة السنة، نقول إن هذا النقل لأجلة الشيوخ الذين أخذ عنه، أخذ عنه، وهذا الذي عليه إجماعهم، وذلك أن هؤلاء الأئمة فيهم خصيصة قلما تجتمع في أهل زمانه، فقد اجتمع في الإمام أحمد رحمه الله من خصال الفضل والجلالة ما لا يكاد يجتمع في أحد من أهل زمانه، وذلك لارتحاله وكثرة لقيه للشيوخ، فإنه قد التقى بالشيوخ ما لم يلتق بشيوخ لم يلتق بهم أو لم يجمعهم أحد مثله عليه رحمة الله، ومثله أيضا كذلك إسحاق بن راهوية وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية عليه رحمة الله، وكذلك أيضا عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، وهو أيضا من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، ونقله عن هذه الطبقة نقل للعلو، وذلك أنهم أعلى الشيوخ بالنسبة لحرب الكرماني رحمه الله.
فكان من قولهم: الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص.
هنا في قوله: وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم، وهنا يؤكد الإجماع الذي تقدم الكلام عليه، وصدر هنا أول هذه المسائل، وهي أول المسائل التي وقع فيها نزاع، وهي مسألة الإيمان، ويقول أنهم يقولون، يعني يجمعون على أن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. الإيمان له عدة تعريفات في كلام العلماء، وهو في اللغة المراد به التصديق، هذا باللغة في لغة العرب، ولكن هذا أحد معانيه، وليس المعنى الذي يراد بالشرع، ولكن ما يراد بالشرع بالإيمان هو أعلى مرتبة من التصديق، فلا بد أن يقرن مع التصديق الانقياد والاستجابة، أو يقرن معه الطمأنينة، فيقال إن الإيمان هو التصديق والطمأنينة، أو التصديق والانقياد، أو التصديق والاستجابة، يعني لما أمر الله سبحانه وتعالى به. وذلك أن الإيمان ومن معانيه التصديق في لغة العرب، ولكن ليست جميع معانيه، ومعلوم أن المصطلح الشرعي قد يأتي موافقا للمعنى اللغوي، وقد يأتي مغايرا له من وجه، فيكون أوسع منه، وذلك كمعاني الصلاة ومعاني الزكاة ومعاني الصيام وغير ذلك، فهي معاني لها مدلول من جهة اللغة، ولكن من جهة اصطلاح الشرع له معنى يختلف عن المعنى اللغوي. ثم أيضا إن المعنى اللغوي يختلف وضع الناس لهم بحسب استعمالاته، فتجد أن أهل الحجاز لهم وضع وتجد أن أهل نجد لهم وضع وأهل اليمن لهم وضع وهم أيضا لهم أيضا مواضع في الاستعمال في اليمن، وكذلك أيضا في طي لهم وضع، وكذلك أيضا في العراق لهم وضع. ومع أن اللفظ في ذلك واحد، وذلك أن ألفاظ الشريعة يرجع فيها في فهمها إلى معاني الشريعة التي تجمع المراد من ذلك الاصطلاح وذلك اللفظ. ولهذا نجد مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا معنى وهو الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، له عدة معاني، له عدة معاني، معاني لغوية ومعاني وضعية. فوضع أهل الحجاز يختلف عن وضع أهل طي، فنجد أن الحجاز في وضعهم لهذا المعنى يريدون من ذلك سواد الليل وبياض النهار، كما جاء في حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى في الصحيح. وأهل طي في وضعهم لهذه العبارة يرون أن الخيط الأبيض والخيط الأسود المراد بذلك هي الحبال والعقال، وأن السواد والبياض هو سواد لونها وبياض لونها. فلما كان من جهة اللغة المعنى في ذلك صحيح على الوجهين، فلا بد من الصيرورة إلى المعنى الشرعي الذي يضبط المعنى الصحيح على وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الألفاظ التي تأتي في الشريعة فتفسر بمعاجم اللغة أو ربما ببعض الوضع الذي يستعمل في بعض البلدان يخرجها عن معناها المراد من جهة الأصل، المعنى المراد من جهة الأصل. ولهذا لما أخذ عدي بن حاتم المعنى على ما فهمه في قومه وهو من جهة اللغة صحيح، فإنه اختلف عنده الحكم الشرعي، فتأخر وقت الفجر لديه، فتأخر وقت طلوع الفجر لديه، وتأخر أيضا باب الإمساك، عنده. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ليلك لطويل. والمراد بهذا أن الليل يبقى طويلا لديك، وذلك أنك لا تميز اللون حتى يصفر في ذلك النهار، وقد بدا الفجر ولاح في جو السماء. ولهذا نقول إن المعاني ومنها الإيمان لا بد من فهمها على المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي يدرك في الإيمان بإطلاقات الإيمان ومدلولاته في نصوص الشريعة، فإذا قلنا الإيمان إنه التصديق المجرد، فيلزم من ذلك أنه من صدق بقلبه ولو لم يظهر ذلك الانقياد بلسانه وجوارحه أنه تحقق فيه الإيمان، وأن مراتب معاني الإيمان هو التصديق، وأوسعها وأكملها التصديق والطمأنينة والاستجابة والانقياد، ولهذا بعض العلماء يقول إن الإيمان مشتق من الأمان، والأمان قدر زائد عن التصديق، فمجرد التصديق ربما يصحبه شيء من الريب أو التردد الذي يمنع الإنسان من الانقياد، أو ربما يصحبه شيء من الكبر والجحود الذي يمنع الإنسان من الاستجابة لما أمر الله سبحانه وتعالى، لما أمر الله جل وعلا به. فكل إيمان لا يصحبه استجابة ولا طمأنينة فليس الإيمان الشرعي المقصود في كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو أحد معاني اللغة، ولهذا عند التعريف بالمصطلحات الشرعية ينبغي عدم الاعتماد على المعاجم اللغوية مجردة، بل لابد من النظر في النصوص العامة التي جاء هذا المصطلح في سياقاتها، فيخرج من ذلك ذلك المعنى. ولهذا نجد أن الشريعة لا تجعل الرجل الذي يصدق بقلبه ولم يلفظ بلسانه مؤمن، ولا تجعل أيضا من يصدق بقلبه ويتلفظ بلسانه ولكنه يمتنع عن الانقياد، لا تجعله كذلك أيضا مؤمن لأنه لم يقرن ذلك بالجوارح. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أمر الإيمان ردا على من يفسر ما يأتي بمعنى الإيمان أنه التصديق المجرد عن الاستجابة والانقياد والطمأنينة، أنه التصديق القلبي فقط، أنه مخالف لما عليه أولئك السلف. فقال الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة. إذن هذا هو الإيمان الذي يرد في نصوص الشريعة، الذي يرد في نصوص الشريعة. ومن أراد أن يرجع الألفاظ النبوية والألفاظ الشرعية إلى أصل اللغة العربية مجردة عن الوضع الشرعي فإنه يقع في انحراف وشذوذ وابتداع وربما كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن اللغة لها معاني ومدلولات ولها وضع يختلف من بلد إلى بلد ومن لغة إلى لغة أخرى. ولهذا نجد أن أهل السنة يعرفون الإيمان بالتصديق والاطمئنان، بالتصديق والاطمئنان أو التصديق والطمأنينة أو التصديق والاستجابة أو التصديق والانقياد أو التصديق والانقياد، وكلها تعريفات لغوية صحيحة توافق المعنى الشرعي. فتعريف الإيمان بالتصديق مجردا هو الذي أوقع المرجئة فيما وقعوا فيه من خلل حينما نظروا إلى هذا اللفظ ونظروا إلى بعض معانيه في لغة العرب، فنظروا أنه يقصد به التصديق، تصديق المخبر. ولكن المخبر إذا كان الإنسان يصدقه بقلبه ولكنه لا يتبعه وينقاد لخبره الذي يخبر به فإنه لا يعد مصدقا بل جاحدا مستكبرا معاندا. بل إن الذي يصدق ويرفض الانقياد لو كان غير مصدق بقلبه وعالم به خير من أن يكون مصدقا وجاحدا بجوارحه. ووقع الضلال في هذا عند طوائف من المبتدعة في معنى الإيمان، وكانوا على طوائف، وأصل ضلالهم في هذا على ما تقدم أنهم اعتمدوا على المعنى اللغوي المجرد وعملوا وطوعوا الحقيقة الشرعية عليه، طوعوا الحقيقة الشرعية عليه. وأهل السنة يقولون إن الإيمان، يعرفونه بتعريفات في الشرع، يقولون إن الإيمان قول وعمل، وهذا تعريف صحيح، ويقولون هو قول وعمل واعتقاد، ويقولون هو قول وعمل ونية، ويقولون هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وهذه تعريفات سلفية صحيحة، وهذه تعريفات سلفية صحيحة. فمن قال إن الإيمان قول وعمل فإن هذا الإطلاق شامل لقول القلب وعمله، وشامل لقول اللسان وعمل الجوارح. فإن القلب له قول وعمل، أما بالنسبة لقول القلب فهو تصديقه بالأخبار التي ترد، سواء بالإيمان برسالة محمد أو بالإيمان بالخالق وكذلك أسمائه وصفاته وحقه في العبودية، وكذلك الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأخبار، مما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الساعة وكذلك يوم القيامة والبعث والنشور وغير ذلك، فإن هذا قول القلب. أما عمل القلب فهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وما يصدر من قلب ويعقد عليه من عمل، من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة وغير ذلك من عمل القلب، فهذا عمل القلب. وعلى هذا من قال إن الإيمان قول وعمل فقوله تصديقه وعمله انعقاده على الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من أعمال القلب. ويشمل أيضا قول اللسان، وقول اللسان يسمى يسمى فعل كذلك، يسمى فعل كذلك أيضا في لغة العرب، وكذلك أيضا في اصطلاح القرآن. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فسماه زخرفا وأنه من القول، ثم سماه الله جل وعلا بعد ذلك فعلا، فيسمى فعل، ويسمى أيضا على سبيل التجوز بالعمل. وكذلك أيضا هو عمل الجوارح، هو عمل الجوارح، والجوارح هي الجارحة التي في طرف الإنسان، والجوارح قيل أنها التي تجرح، سواء بجسد الإنسان بأصبعه أو كفه أو قدمه أو رأسه أو غير ذلك، التي يقصد بها الإنسان غرضه، تسمى جوارح، ولكنها بالمعنى الشرعي أعم، ولكن أصل اشتقاقها هذا، ويدخل في هذا السمع والبصر واللسان، وكذلك أيضا البشرة، وفي مس الإنسان للعورات وغير ذلك، والتحسس والتجسس وغير ذلك مما يدركه الإنسان بالحس، مما يدركه الإنسان بالحس، وداخل بهذا في هذا المعنى في العمل، فهو داخل في معنى من يقول إن الإيمان قول وعمل. وعلى هذا من قال إن الإيمان قول وعمل ونية، داخل في هذا المعنى. النية وما يتعلق بعمل القلب، والقول والعمل هي على التقسيم السابق. ومن قال إنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هو داخل أيضا وفق هذا التفسير السابق. إذن من قال هذه المعاني فهو معنى صحيح، والسلف عليهم رحمة الله يعبرون بجميع هذه المعاني. ومن ظن أن السلف حينما يقولون إن الإيمان قول وعمل، يعني أنهم يخرجون القلب من هذا، فلم يفهم مرادهم في ذلك، ويأتي مزيد التفصيل على هذه المسألة بإذن الله تعالى. وقوله هنا ونية، النية مشتقة من النوى، ومحلها جوف الثمرة، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث عمر قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والمراد بذلك هو إخلاص العمل لله، سبحانه وتعالى. قال: وتمسك بالسنة، يعني ينوي لله عملا مما شرعه الله جل وعلا وسنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتعبد لله بغير ما شرع، بغير ما شرع. فذكر هنا تمسك السنة، أن اليهود والنصارى لا ينفعهم إخلاصه، وأن المبتدع إذا تقرب لله عز وجل بشيء من الطاعات بابتداعه أنه لا يقبل منه ذلك حتى يكون موافقا لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأعلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو توحيده، توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، ثم ما جاء بعد ذلك من أركان الإسلام، ثم ما جاء بعد ذلك من فروع الدين، ويدخل في أبواب التوحيد من أركان الإيمان، وكذلك أيضا بلوازمها داخلة في هذا الباب. فذكر التمسك بالسنة ليخرج من ذلك النية على غير هدى، فالتمسك بالسنة مقصد من المقاصد، كما جاء في حديث العراض بن سارية عند الإمام أحمد، وكذلك في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وكذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إشارة إلى وجوب الاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والسبل كما قال مجاهد فيما رواه ابن أبي نجيح عنه قال: هي البدع والشبهات، يعني التي تخالف فيها تخالف الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا: أمر النبي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سنته. وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن مسعود لما قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال: هذه السبل، هذا صراط مستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا أيضا محل اتفاق عند السلف والخلف من أهل الحق والاتباع.
والإيمان يزيد وينقص والاستثناء في الإيمان سنة ماضية.
يقول هنا والإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، بعدما ذكر تعريف الإيمان ذكر زيادته ونقصانه، ذكر زيادته ونقصانه. والإيمان يزيد وينقص بنص الآية والحديث، وقد تواتر هذا الأمر في كلام الله سبحانه وتعالى كما في قول الله جل وعلا وزدناهم هدى ويزيدهم إيمانا، وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء أيضا في الحديث الآخر قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالإيمان يضعف حتى يكون كوزن البرة أو الذرة أو الشعيرة كما جاء تعبير عنه في جملة من الأحاديث، وكذلك أيضا يعبر عنه بالخير ويعبر كذلك أيضا عنه بالإيمان كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وجاء في رواية يخرج من النار من في قلبه مثقال برة، وجاء في رواية يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. هذا إشارة إلى ضعف الإيمان، ومعلومة ثمة أعمال بها أعظم من هذا، وهو يزيد ويزيد يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكنه لا يتحقق إلا بالتوحيد، ولا يزول إلا بالكفر ونواقضه، ولا يكمل الإيمان إلا بتحقق شعب الإيمان أو جلها مع التوحيد، جلها مع التوحيد وهو أصلها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قال الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الشعب يكون الإنسان صاحب إيمان قوي إذا حققها أو حقق جميعها، وإذا حققها أو حقق جميعها أو حقق أكثرها، ويكون مع أكثرها الإيمان، يكون مع أكثرها الإيمان، ولا يوجد معها شيء من الكبائر والموبقات والعصيان، شيء من الموبقات والعصيان، فإنها تضعف على الإنسان إيمان. على هذا نقول إن الإنسان يزيد إيمانه بالطاعة وينقص بالمعصية، ولكنه لا يدخل الإيمان إلا بتوحيد الله، والكبر لا يدخله إلا بأسبابه وهي نواقضه. ولهذا إذا تحققت شعب الإيمان في الإنسان ولم إلا شعبة لا إله إلا الله، فهل تحقق فيه الإيمان؟ ما تحقق فيه الإيمان. إذا لا إله إلا الله ولوازمها التي لا تصح إلا بها لا بد من وجودها في وصف كل مؤمن، في وصف كل مؤمن. وأما الكفر فوجود شعبة من شعب الكفر كافية في وصف الكفر. أما الإيمان وجود شعبة من شعب الإيمان لا تكفي في وصف الإيمان حتى يأتي بالشعبة الأولى ولوازمها التي لا تصح إلا بها. وبهذا نعلم أن ما يعتقده العامة من أن فلانا يتصدق وفلان يحسن ويكرم الجار ويرحم ويغيث ويعالج المرضى وغير ذلك أن هذه لا معنى لها. لماذا لا معنى لها؟ لأن هذا المعنى موجود في البهائم أيضا، موجود في البهائم، فهو خصلة فطرية، هو خصلة فطرية موجود في الطير وفي بهائم الأنعام وفي الوحوش والجراد وغير ذلك، يترحم بعضها بعضا، فالطيور ترحم فراخها وتوجل لها، وربما ماتت في بعضها في فقد ولدها وتحسن إلى بعض أهل جنسها وغير ذلك من الأمور التي فطر الله عز وجل عليها. فإذا وجدت هذه المعاني في الإنسان هل لها أثر على الإيمان؟ نقول تزيد الإيمان إذا كان الإنسان قد دخل الإيمان وأخلص لله عز وجل بعمله ذلك، أما مع عدم الإيمان فيبقى هذه دائرة أوجدها الله فطرية في الحيوان والإنسان، أوجدها الله في الحيوان والإنسان. ولهذا تجد الكافر وتجد الملحد يرحم بني جنسه ويرحم ولده ويرحم أمه ويرحم جاره ويميط الأذى على الطريق، إذا الاعتبار بأصل هذه العلل، فلا بد من ثبوت أصل الإيمان، ثبوت أصل الإيمان هو موضع النزاع في والمعترك في أمثال هذه المسائل بين أهل الإيمان وأهل الزندقة والطغيان.
والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء، وإذا سئل الرجل،
وقوله هنا والاستثناء في الإيمان سنة ماضية، الاستثناء في الإيمان أن الإنسان يسأل أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، فلا يريد من ذلك ريبا أو شكا في ثبوت إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ولكن استثناءه إنما وقع على عدم تمام إيمانه أو يقينه بذلك، وذلك حتى لا يزكي الإنسان نفسه، فلا يقول إيماني كامل كإيمان فلان، فلما كان لفظ الإيمان من المعاني المشتركة الذي يكون فيها إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء وإيمان الصديقين والشهداء والعلماء والفساق وأهل العصيان والطغيان يدخلون في دائرة في هذه الدائرة، فالإنسان لا يزكي نفسه فيطلب أمثال هذه الألفاظ حتى يسبق إلى الذهن أن المراد بذلك على مراتب الإيمان، حتى لا يظن. وفيه أيضا يتضمن الإقرار بالتقصير، إذن فالاستثناء لا يقع على التصديق، وكذلك أيضا القياد لله سبحانه وتعالى، ولكن إنما يقع على كماله، وهذا هو المعنى المقصود في هذا اللفظ. وهنا في قوله الاستثناء سنة ماضية، لماذا ذكر العلماء عليهم رحمة الله الاستثناء سنة ماضية ويذكر الاستثناء هنا في الإيمان في مسائل العقائد؟ ونقول إن من الأسباب التي يذكرها العلماء عليهم رحمة الله للاستثناء أن ذكرهم للاستثناء فيه رد على من يقول إن الإيمان أمره واحد، وهؤلاء طائفتان الخوارج والمرجئة. المرجئة يجعلون الإيمان واحد ولكن يجعلونه في أدنى معانيه التي توافق اللغة، وهم على مراتب في هذا، منهم من يدنو من الشرع ومنهم من يجعل أصل المعرفة الإيمان، فيجعل هذا الإيمان هو الإيمان التام، وكل ما زاد عنه فهو من أمور الفضول التي لا تؤثر ولا تقدح على إيمانه. ومنهم من يجعل مع الاعتقاد القول، ومنهم من يجعل مع الاعتقاد العمل ولكن لا يجعله ركنا من أركان الإيمان، ويأتي التفصيل في هذا المعنى في مسائل ما يطلقه العلماء عليهم رحمة الله بالتعريف في أمثال هذه المعاني في قولهم الركنية أو الشروط، وكذلك أيضا في التكوين أو التركيب، تركيب الإيمان وغير ذلك من إطلاقات يأتي بيانها بإذن الله تعالى. فذكروا هذا الاستثناء لأن السلف يقرون هذا الأمر، لأنهم يعلمون أن الإيمان يزيد وينقص، وفيه رد على من يقولون إن الإيمان هو أمر واحد، وهؤلاء من الخوارج وكذلك أيضا المرجئة. ومن الأسباب التي يريدون فيها هذه المسألة الرد على من منع من هذا، وذلك أنهم يلحقون هذا المعنى بالتشكيك بإيمان الإنسان، فيمنعون منه تورعا، فيبينون أن مثل هذا المعنى لا يقصد به أصل الإيمان، ولكن المراد بذلك هو قوة الإيمان وتمامه وكماله، وكذلك أيضا أن الإنسان يتهم نفسه بالتقصير ولا يزكيها بالكمال.
وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجع. ومن زعم أن
هنا في قوله إذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وتعليق المشيئة هنا تعليق للاستبراء من ادعاء الكمال، وكذلك أيضا لنفي التزكية للنفس واتهام النفس بالتقصير على ما تقدم الكلام عليه. يعني أرجو أني منقاد لله عز وجل متبع له، فيكون حينئذ المقصود بقوله أرجو وكذلك أيضا مؤمن إن شاء الله، هذا يلحق أحد المعاني، هذا يلحق أحد المعاني. توسع، هذا يلحق أحد المعاني المتعلقة بأمر الإيمان، وهو تمام الانقياد أو تمام الاستجابة أو تمام الطمأنينة أو نحو ذلك، الذي ربما يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه يريد من ذلك إلحاق هذا الوصف بنفسه. والأولى في ذلك أن يقول الإنسان أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره، يطلق أمثال هذه الإطلاقات. ولو ذكر الاستثناء في ذلك فإن هذا مما أجازه السلف وأقروه. قال: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجع. هنا في قوله إن من قال إنه من زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجع، تقدم معنا الإشارة إلى معنى الإيمان عند أهل السنة، وذكره رحمه الله هنا للزعم قال من ادعى، والأصل في الدعوة التردد في الثبوت إشارة إلى عدم صحة القول والتسليم به. قال: ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل، زعم أن الإيمان قول بلا عمل، وكأنه أشار أو أراد أن يبين أن هناك من يسلم أن الإيمان هو المعرفة القلبية، وأن هذا من الأمور التي تجمع فيها سائر الطوائف، سواء سائر الطوائف الضالة وأهل الهدى يقولون إن من معاني الإيمان هذا، ولكن أهل البدع من غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة ويكتفون بهذا. ولكن في مسألة القول قال قول بلا عمل، وهذه أحد الطوائف الذين يقولون إن الإيمان قول بلا عمل، يعني تصديق بالقلب وقول باللسان بلا عمل الجوارح، قال فهو مرجع. والمرجع إنما وصفوا بالإرجاء لأنهم يرجعون الأمر إلى الله. وقيل من المعاني في وصف المرجئة بمثل هذا الوصف أنهم أرجعوا المعنى على خلاف مراد الله، أرجعوا المعنى على خلاف مراد الله. وقيل إن من المعاني في هذا أنهم غلبوا جانب الرجاء على جانب الخوف، غلبوا جانب الرجاء على جانب الخوف. وهذه المعاني في تفسيرات العلماء جميعها صحيحة، ووقوعها على هذه الطائفة صحيح. وقوله هنا من قال أو من زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجع، يعني داخل في هذا المعنى. الإيمان على ما تقدم هو قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل وقول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. أن هذه المعاني صحيح. كيف نفسر الزيادة والنقصان مع وجود هذه الأشياء الثلاثة في الإيمان؟ نقول إن هذه الثلاثة هي الإيمان، إن هذه الثلاثة هي الإيمان، هي القول والعمل والاعتقاد، القول والعمل والاعتقاد هي الإيمان. الزيادة والنقصان يطرأ عليها جميعا، وذلك أن الإنسان قد يعمل عملا ويعمل من بجواره عمل، ولكن من بجواره أعظم منه وإن اتفق في الصورة الظاهرة، لأن هذا فاقه في جانب الاعتقاد، جانب الاعتقاد أو الإخلاص أو التصديق أو التعلق بالله عز وجل والخشوع. إذن العمل الظاهر في ذاته ليس هو المؤثر وحده، فلا بد من أن ينظر إلى بقية الجهات. كذلك أيضا في قول اللسان قول اللسان والجوارح قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يجتمعان وقد يفترقان، وذلك أن الإنسان قد يسبح من غير مصاحبة عمل، وقد يعمل ويقرن مع عمله قول، وذلك كالصلاة بقراءة القرآن والتسبيح فيها، فاجتمع حينئذ القول مع العمل، القول مع العمل. ولكن الاعتقاد لا بد أن يصاحب الاثنين جميعا، لا بد أن يصاحب الاثنين جميعا. والإيمان من جهة تحققه في الإنسان لا يتحقق إلا باجتماع الثلاثة جميعا، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. على هذا نقول إن هذه الثلاثة هي الإيمان، هي الإيمان. بعض العلماء تجوزا يقول هي أركان الإيمان، هي أركان الإيمان. وهذا الاصطلاح عند العلماء يريدون به معنى صحيح، وذلك أنه إذا اختل ركن منها اختل أو زال الإيمان، زال الإيمان. ولكن لو أريد بهذا المعنى في الركنية، إذا قلنا إن هذه أركان الإيمان على معنى وقول البعض مثلا في الإسلام، في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام. ومن قال إن أركان الإسلام، ومن قال إن أركان الإسلام إذا نقص واحد منها كالصيام أو الحج أو الزكاة، إذا لم يعمل بها أحد يكفر أو لا يكفر؟ عامة العلماء على أنه لا يكفر، وإن كان ثمة قول لبعض السلف في هذا. فهل يقال بأن الإنسان إذا لم يأتي بشيء من هذه الثلاثة، الاعتقاد أو قول اللسان وعمل الجوارح، أنه لا يكفر قياسا على أركان الإسلام؟ نقول إذا أريد به هذا المعنى هو معنى خاطئ، معنى خاطئ. ولكن العلماء عليهم رحمة الله الذين يطلقون أركان الإيمان، أركان الإيمان، فيقولون هذه الثلاثة، فنقول هذا معنى صحيح إذا أريد به. إذا انتفى واحد انتفى الإيمان. فنقول حينئذ إن هذه الثلاثة بالنسبة للإيمان كالركعات الثلاث بالنسبة لصلاة المغرب، لصلاة المغرب. إذا زالت ركعة فليست مغربا، ولكنها صلاة، للصلاة المشروعة أو بما تسمى بالمغرب. كذلك أيضا لو قال إنسان المصدق بقلبي قائل بلساني، والإيمان هو التصديق، ولكنه لم يعمل بعمل الجوارح، يقال إن هذا إيمان يصح عليه من بعض وجوه اللغة، ولكنه ليس هو الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا نقول لا بد من الإتيان بهذه الثلاث. وما يطلقه بعض المتأخرين من قولهم إن هذه الثلاثة شروط للإيمان أو شروط كمال أو شروط صحة، فهذه أيضا من المصطلحات الحادثة، منها ما يحمل بعض أصحابه معنى صحيح، ومنهم ما يقصد به معنى خاطئ. وذلك أن العلماء لما أكثروا من السبر والتقسيم، وكذلك أيضا العناية بتقسيمات الشريعة وتنوع مصطلحاتها، ذكروا أبواب الأركان وأبواب الواجبات وأبواب الشروط، فذكروا هذه الثلاثة، منهم من عبر عنها بالأركان، ومنهم من عبر بالشروط، ومنهم من يعبر عنها بالواجبات، ومنهم من يعبر بالشروط على اختلاف في اللفظ، ومنهم من يقول شرط صحة، ومنهم من يقول شرط كمال. وهؤلاء الذين يقولون أنه شرط كمال، هذا قول المرجع، ومن يقول أنه شرط صحة فيقال: ما المراد بهذا؟ ما المراد بهذا المعنى؟ إذا كان يريد به المعنى الذي يقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن الإيمان لا يتحقق إلا بتحقق هذه الثلاثة، إذا زال واحد منها فإنه يزول الباقي، يزول الباقي. وزوال واحد منها يعني القول كله والعمل كله والاعتقاد والاعتقاد كله، فإنه إذا زال واحد من هذه الثلاثة زال الإيمان، وإذا زال واحد أو شيء من هذه الثلاثة مما دل عليه الدليل، مما دل عليه الدليل على أنه إذا زال من الإنسان فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى، كالذي ينتفي عن التصديق في شيء من الأمور المتواترة المستفيضة فإنه كافر بالله سبحانه وتعالى ولو عمل ذلك بجوارح. ومن أيضا لم ينطق الشهادتين مع قدرته عليها ولكنه أبى القول بها فإنه أيضا لا يكون من أهل الإيمان. وكذلك أيضا في أمر الجوارح يدخل في هذا الباب من قال من العلماء في مسألة تارك الصلاة كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله بين رجل بين الشرك ترك الصلاة، وجاء أيضا في حديث بريدة كما في المسند والسنن العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، فعلى هذا القول القائلين بالكفر يدخل عندهم هذا القول، والذين يقولون لا يقولون بالكفر من العلماء تخرج هذه المسألة لديه. وهذا كما أنه في أبواب الإيمان كذلك في أبواب الكفر، في أبواب الكفر نستطيع أن نقول إن الكفر اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، فهذه النواقض أيضا اعتقادية وقولية وعملية، اعتقادية وقولية وعملية. ولما وقع الضلال والبدعة في فهم الإيمان وقع الضلال والبدعة في التكفير كذلك عند الخوارج وعند المرجئة، ظلوا في هذا الباب. الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة لم يكفروا بأي أقوال فيها كفر قولي أو فعلي أو فعل، ومن قالوا إن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان لم يكفروا بعمل الجوارح لأنهم يرون أنها خارج عن الإيمان، وهم أيضا على مراتب في هذا الأمر، منهم من يلتزم بالتكفير ومنهم من لا يلتزم بالتكفير عند ورود المكفر، ومنهم من يقول إذا صدر منه كفر نرجع إلى قلبه، يعني يريد ناقض بما يؤمن به أن الإيمان لا يثبت إلا به، لا يثبت إلا به، لأن أصل تقسيم الإيمان لديه خاطئ وفهم الإيمان لديه خاطئ، فهو لا يكفر إلا إن انتفى عنده الاعتقاد وانتفى عنده القول، أما عمل الجوارح فعنده ليست ركن من أركان الإيمان. فعلى هذا لو ورد مكفر في الإنسان كالذي يسجد لصنم أو يطوف على قبر أو ينحر لوثن أو غير ذلك يقولون هل هذا كفر ليس بكفر؟ قال ليس بكفر، يرجع إلى قلبه هل تعتقد هذا أو لا تعتقد. فلما كان تأصيله خاطئا في الإيمان كان تأصيله خاطئا كذلك في الكفر، تأصيله خاطئ في الكفر، وهذا به يفهم الضلال الخطر الذي وقع عند المرجئة في هذا الباب. ولهذا الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة القلبية هذا عقيدة غلاة المرجئة وعقيدة الزنادقة، لأنه ما من أحد إلا وهو يعلم ويعرف بقلبه أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وهو المحيي والمميت، ولكنهم يكابرون ويجحدون. ولهذا أقر إبليس بما في قلبه وما نفعه ذلك، ولهذا أقر بأن الله هو الخالق كما في قوله سبحانه وتعالى قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وفي قوله فبعزتك يعني أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى. إذن معرفة قلبية موجودة أنه يعلم أن الله عز وجل عزيز وقادر. كذلك أيضا في فرعون وقومه في قول الله جل وعلا عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما، جحدتها أنفسهم يعني موجودة في نفوسهم للمعرفة ومع ذلك ما نفعته. كذلك أيضا في كفار قريش في قول الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الأمر الذي أرسلت به ولكنهم في قلوبهم يؤمنون بذلك. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، إذن يعرفون في قلوبهم الحق ولكن كفروا به من جهة القول والانقياد. ولهذا يقول الله عز وجل أيضا عن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل لديهم من المعرفة التامة للحق ومع ذلك ما سموا مؤمنين لأجل هذا. ولهذا نقول إن الإيمان هو التصديق المعرفة القلبية، وكذلك قول اللسان وعمل وعمل الجوارح، وقول اللسان وعمل وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بالاتباع والانقياد له. ويأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة بإذن الله تعالى، وتفصيلاتها، وكذلك أيضا الطوائف المخالفة في هذا الباب في موضعه. وصلى الله وسلم وبارك على